بالله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله المفارق رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال: اذا رايتم الليل افضل منها هنا فقد افطر الصائم. تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال: يا رسول الله اني اسهر الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال: ان شئت فصوم وان شئت فافطر. باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس. قال ابو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقبيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان اسماعيل بن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقال: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من افطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عواده عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه الى يديه ذي في رمضان، فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر، فمن شاء صام ومن شاء افطر. هذه هي الابواب التي عقدها الامام رحمه الله تعالى للكلام على حكم الصوم في السفر، وقد اثرت قراءه الابواب والاحاديث اولا على غير ما اعتدنا في المجالس الماضيه، حتى يكون الكلام على المتون وما فيها من بعض التنبيهات، ثم ناتي بالكلام على المساله نفسها ان شاء الله تعالى. قوله باب الصوم في السفر والافطار يريد بيان جواز الامرين كما دلت عليه الاحاديث الصريحه التي ساقها في الباب وكذلك في الابواب التاليه. قوله فاجدح لي المراد به تحريك السويق بالماء بعود، والسويق نوع من الطعام، فياتي عليه الرجل بالماء ويحركه بعود حتى يتسنى للشخص ان ياكله. قوله يا رسول الله الشمس، اي لا زالت الشمس طالعه او لا يزال يرى لها ضوء، فاصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل له ما اراد، ثم قال عليه الصلاه والسلام اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. سياتي مزيد كلام على هذا في باب خاص ان شاء الله تعالى في القول في موعد افطار الصائم، وهل يشترط في ذلك وجود ليل ام لا. موطن الشاهد من الحديث في هذا الباب المعين جواز الصيام في السفر، لان الراوي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم ساق الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فدل هذا دلاله بينه على ان الصيام في السفر جائز. قوله بعد ذلك في حديث حمزه بن عمرو رضي الله عنه اني اسرد الصوم. السرد هو التتابع، السرد هو التتابع، ولا يلزم منه صيام الدهر كله، وهذه مسألة ستأتي معنا في محلها إن شاء الله. فليس في الحديث جواز صيام الدهر، وإنما السرد يراد به التتابع. فقوله إني أسرد الصوم أي أصوم صياما متتابعا. وفي الرواية الأخرى بعد هذه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم أو سأله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا نص واضح في جواز الأمرين، وأن المسافر يجوز له أن يصوم أو يفطر على حد سواء. قوله في الباب التالي إذا صام أياما من رمضان ثم سافر يريد بذلك الرد على قول من قال من العلماء لا بد، أو على قول من قال بالتفصيل بين من استهل عليه رمضان صائما ثم سافر وبين من لم يستهل عليه رمضان. هذا قول من أقوال العلماء، سنبين هذا كله بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا قول من أقوال العلماء في المسألة، فالإمام يريد أن يبين أنه لا مجال للتفصيل، أو أن هذا التفصيل لا داعي له ولا وجه له، إذ قد دل الدليل على جواز الإفطار بعد استهلال رمضان، يعني إذا دخل عليه رمضان، استهل عليه رمضان أي دخل عليه رمضان، ثم صام، ثم سافر بعد ذلك في أثناء رمضان، فإنه يجوز له أن يصوم أو يفطر على حد سواء، ولا عبرة باستهلال رمضان من عدمه، لا عبرة بأنه لما استهل عليه رمضان هل كان صائما أو مفطرا، لا يفصل هكذا، بل العبرة بوجود السفر، متى سافر سواء كان في أول رمضان في وسط رمضان في آخر رمضان، متى سافر فقد تحققت له الرخصة وجاز له الأمر. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، ومعلوم أن هذا كان بعدما استهل عليه رمضان أولا، فصام حتى بلغ الكديد. والكديد موضع ومكان بينه المصنف بعد هذا بقوله ماء بين عصفان وفديد. فصام صلى الله عليه وسلم أولا حتى بلغ هذا الموضع فأفطر، قال أفطر فأفطر الناس، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يكون بيانا للناس فيتأسوا به. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. هذا دليل أيضا على جواز الأمرين، فكان صلى الله عليه وسلم صائما وكذلك كان ابن رواحة رضي الله عنه، وأما بقية الصحابة فكانوا مفطرين، لأنه قال ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان، فدل على أن الباقين كانوا ماذا؟ مفطرين. فهذا نص واضح أيضا في جواز الأمرين. قوله بعد ذلك في الباب التالي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. هذا من عادة الإمام رحمه الله في فقهه يبين وجه الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ما وجهه وفي أي موقف قاله؟ فالإمام في الترجمة يوضح هذا، يوضح أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما، ليس قاعدة عامة في كل سفر، بمعنى أنه ليس من البر الصيام في السفر أصلا عموما، لا ليس المراد هكذا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في موقف خاص في صفة معينة لمن ظلل عليه واشتد الحر. من أين أتى بهذا؟ ذكر الحديث، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى سحابا ورجلا قد ظلل عليه، فصام الرجل في هذا الجو الشديد الشاق وفي السفر فأغشي عليه كما جاء في الروايات الأخرى وأصابه بذلك حرج، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. فتبين أن هذا الحديث ليس عاما، وسنعود إلى هذا مع فائدة مهمة بعد قليل إن شاء الله. قوله في الباب التالي لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، دليل على أن هذا هو المعهود عند الصحابة أيضا، وإن كان الحديث الذي ذكره بعد ذلك مرفوعا لأنه صرح فيه بقوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو المعهود عند الصحابة، هذا هو الذي كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عرفوه وعملوا به بعد هذا. وحديث أنس الذي ذكره في الباب صريح في هذا، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قوله في الباب التالي باب من أفطر في السفر ليراه الناس، دلالة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة حتى يعلمها الناس ويتأسوا بها، وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم وهو من البيان الواجب عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويظهره حتى يراه الناس وحتى يكون ذلك أبلغ في البيان وحتى يحصل التأسي على الوجه الكامل. ذكر حديث ابن عباس في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وأنه صام حتى بلغ عسفان، وهو قريب من الكديد الذي مر معنا في الحديث من قبل، ودعا بماء فرفعه حتى يراه الناس وأفطر، فكان ذلك على سبيل البيان للرخصة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر، اي هو نفسه عليه الصلاه والسلام فعل الامرين، وبالتالي كان هذا دليلا على جوازهما للناس. قال: فمن شاء صام ومن شاء افطر. فبناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم للامرين يكون الامران جائزا. وهنا فائده قبل ان ندخل في المساله نفسها ان شاء الله. مصلحه البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مصلحه عظيمه جدا، حتى انها تربو على بعض المفاسد التي يمكن ان تحدث. كيف يعني؟ هنا مساله مهمه، فائده مهمه جدا. هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء، والأصل في النهي التحريم، صحيح؟ الأصل في النهي التحريم، فقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ثم يريد أن يبين أن هذا الذي نهى عنه ليس حراما. الأصل في النهي التحريم. طيب هذا الذي نهى عنه هل هو حراما أم لا؟ يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه خارج عن القاعدة، خارج عن الأصل. يريد أن يبين أنه ليس حراما فيفعله. يفعله. طيب يصير هذا الشيء في النهاية حرام ولا مكروه؟ مكروه، صحيح ولا لا؟ لأنه فعله حتى يبين أنه ليس حراما، فدل على أنه مكروه فقط. طيب الكراهة فيها إثم؟ لا، ليس فيها إثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء حتى يبين أنه ليس بحرام، فدل على أنه مكروه، والكراهة ليس فيها إثم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب مكروها، صحيح؟ هذا هو الظاهر الذي يقتضيه الكلام. ولكن هذه الكراهة لا تثبت في حقه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما فعل هذا إلا لأجل البيان، ما فعل هذا المكروه إلا لأجل البيان، وحتى يبين للأمة أنه ليس حراما، فكانت مصلحة البيان أعظم على هذا الشيء المكروه الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يفعله صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه فعل مكروها، ولا يقال إنه وقع في الكراهة، ولكن مصلحة البيان أعظم، فانغمر فيها هذا الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وهذا يقع لمن بعده أيضا، فيجوز لأهل القدوة والأسوة الذين ينظر إليهم ويقتدى بهم أن يفعلوا مثل هذا وتنتفي الكراهة في حقهم، أو تتغلب مصلحة البيان في حقهم على مفسدة الكراهة، فلا يكون في حقيقة الأمر قد أتى مكروها بالمعنى الذي يلام عليه، يعني لا يقال له كيف تأتي مكروها وأنت أهل قدوة وأهل القدوة لا يأتون المكروهات، لا، لا يلام على هذا. لماذا؟ لأنه ما فعله إلا لأجل البيان حتى يبين للناس أنه ليس حراما. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن البيان بالفعل قد يكون أبلغ من البيان بالقول. يعني ربما يأتي واحد يقول: طيب لماذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يتكلم بلسانه؟ يعني لماذا لم يقل: قد نهيتكم عن كذا وليس بحرام؟ ممكن هذا ولا لا؟ ممكن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان بالقول وعدل إلى البيان بالفعل. لماذا؟ قال العلماء: البيان بالفعل قد يكون أوقع في النفس. وعلى هذا وجه صنيعه صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة، حديث معروف، صلى يوما بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فجعل إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. طيب ده عمل في الصلاة ولا لا؟ عمل، لكن تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين الجواز للأمة. طب يأتي واحد يقول ما هو كان يمكن أن يبين بلسانه، لماذا تكلف البيان بالفعل؟ قال العلماء لأن البيان بالفعل أوقع، ولا سيما في هذه الصورة، لأن العرب كانوا بطبيعتهم عندهم شيء من النفور عن الإناث. العرب في جاهليتهم كانت تأنف من الإناث، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ترسيخ ما يخالف هذا الأمر ولو في عبادة من العبادات. إن عندما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ويتكلفه، فهذا لا شك فيه مبالغة في مخالفة هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. واضح؟ فهذه فائدة في قوله رحمه الله: من أفطر في السفر ليراه الناس. هذا على التسليم بأن الفطر في السفر مكروه، وإلا فليس بمكروه أصلا، لكن هذه فائدة عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء وليس هذا الشيء بحرام فيفعله ليبين للناس أنه ليس بحرام، فعندئذ لا يقال إنه قد تكلف الكراهة بالمعنى الذي يلام عليه أو بالمعنى الذي ينتقص فيه من حقه أو قدره صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لا ينبغي لأهل القدوة أن يأتوا مكروها، لأن مصلحة البيان في هذه الحالة إيش؟ أعظم. هذا أول الكلام على مسألتنا، مسألة الصيام والإفطار في السفر. أولا، اختلف أهل العلم في حكم الصيام والإفطار في السفر على أقوال عدة، فمنهم من أوجد الإفطار، منهم من أوجد الإفطار وجعل الصيام حراما على المسافر، وقالوا إنما فرضه كما قال تعالى: فعدة من أيام أخرى. إيش في الآية عندك؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: ففرضه ليس في رمضان أصلا، وإنما فرضه في أيام أخرى، فأوجبوا عليه الإفطار ونهوه عن الصيام حتى جعلوا الصيام معصية منه. وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قالوا: قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصيام في السفر ليس من البر، ومقابل البر ها الإثم، فدل على أن الصيام في السفر إيش؟ إثم. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصام معه رجال واشتد عليهم الصيام فتعبوا، يعني تقريبا قعدوا عن العمل، يعني أصابتهم مشقة يعني في الصيام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر، فبلغ ذلك هؤلاء فبقوا على صيامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قالوا: فهذا دليل على أن الصائم في السفر إيش؟ عاصم للشرع. وهذا القول ضعيف، ليس فيه جمع بين الأحاديث، لأن الأحاديث صريحة وبينة في جواز الأمرين كما مر معنا في الأحاديث التي أسندها الإمام رحمه الله. الأحاديث بينة، حديث حمزة بن عمرو وغيره، وما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في السفر من صيامه في السفر وإقراره من كان صائما في السفر، فهذا كله دليل واضح على أن الصوم في السفر ليس بحرام، وإنما كان النهي عنه رفقا بالصائم وشفقة عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كما مر معنا إنما قاله في موقف معين في رجل شق عليه الصيام حتى أغشي عليه. فهذا يبين أن هذا الحديث أن قوله ليس من البر الصيام في السفر ليس قاعدة عامة ولا يعمل بالعموم في هذا الموضع. وهنا فائدة مهمة جدا. يأتي واحد يقول العبرة بعموم إيه؟ اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الحديث ورد على سبب وهو أن رجل شق عليه الصيام والحديث فيه عموم، فيقول العبرة بعموم اللفظ، هل يصح له هذا هنا؟ الجواب لا. فرق واكتب هذا واحفظه انه ينفعك جدا، ولا سيما من كان متخصصا في الاصول والقواعد. فرق بين ورود العام على سبب وبين القرائن التي تخصص السياق أو تبين المراد منه. فرق بين ورود العام على سبب وبين القرائن التي تخصص السياق أو تفسره. فورود العام على سبب كمثل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية نزلت في سبب وهو أن رجلا أصاب من امرأة ما دون الجماع، أن رجلا أصاب من امرأة ما دون الجماع، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. فجاء الرجل أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح، قال يا رسول الله ألهذا خاصة؟ يعني هذا الذي نزل في الآية خاص بهذا الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل للناس عامة. بل للناس عامة، يبقى ده إيش اسمه؟ عام ورد على سبب. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا بلا شك عند العلماء. تمام. ففرق بين هذه الصورة التي يكون فيها الحكم عاما وإن كان قد ورد في سبب معين، في أن رجلا فعل كذا أو قال كذا فينزل الحكم العام، فرق بين هذه الصورة وبين صورة أن يكون هناك من الشارع قول عام أو حكم عام بلفظ ظاهره العموم، ولكن يكون هذا في ظروف معينة وقرائن معينة موجودة في الواقعة التي ورد الحكم على أساسها. الواقعة التي بين أيدينا الآن، لما قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، متى قال هذا وفي أي ظرف قاله؟ هناك قرائن تحكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا على ظروف معينة وفي صفة معينة وفي واقع معين، ما قاله ابتداء، يعني لم يبتدئ بهذا القول، وإنما قاله بناء على ظروف وقرائن دعته إلى أن يقول هذا. فلا بد أن تفرق بين الأمرين، هذا مفيد جدا حتى لا تختلط عليك القاعدة وحتى لا تضعها في غير محلها. فقال العلماء هذا الحديث ليس من باب العموم الذي يعمل به بقطع النظر عن السبب، ولكن هو من باب القرائن أو المقيدات التي قيدت السياق أو فسرته. فالقرائن التي وقعت في تلك الواقعة تبين المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وليس وأنه ليس مرادا به العموم. طيب دعك من هذا، لو في شيء من الغموض في فهم هذا دعك منه، عندنا الأحاديث الأخرى، صحيح ولا لا؟ فلابد من الجمع بين الأدلة، فالأدلة الأخرى صريحة تماما لا تحتمل تأويلا في جواز الصيام في السفر. قولا وفعلا وتقريرا، يعني قولا من النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، حديث حمزة، وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وتقريرا أن الصحابة كانوا يصومون في السفر في حضوره وبإقراره عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذا كله يبين لك أن قوله ليس من البر الصيام في السفر لا يمكن أن يفهم على معنى التحريم. طيب، وأما حديث أولئك العصاة فأيضا يفسره الأحاديث الأخرى، ويفسره أيضا سياقه. السياق ماذا فيه؟ أن أناسا صاموا في السفر فشق عليهم ذلك حتى أصابهم، كما قلت لكم لست أستحضر اللفظ، لكن أصابهم مشقة شديدة، قعدوا عن العمل أو أغشي عليهم ما يشبه هذا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحالهم، فلما بلغهم ذلك لم يقبلوا الرخصة، لم يقبلوها ليس على معنى الاستكبار يعني، لكن على معنى أنه شق عليهم، شق عليهم أن يفطروا، وأنهم أخذوا بالعزيمة، أخذوا بالأفضل. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، فتبين أن المراد بهذا من أبى العمل بالرخصة وشدد على نفسه، فهذا هو الذي يكون عاصيا. قال العلماء في توجيه الحديث محله في من أبى قبول الرخصة، ولا سيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي إيش يفعلها، فلا يصح في هذه الحالة ألا تأخذ بها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فما يصح أبدا وما يستقيم أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شيئا ثم نترفع نحن عن إتيانه. واضح؟ فلهذا تجتمع الأحاديث ولا يكون بينها خلاف. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. هناك من العلماء أيضا من فصل، كما أشرت لكم، من فصل بين من استهل عليه رمضان صائما ومن لم يستهل عليه رمضان صائما. هناك من فرق بين الحالتين، وهذا قول لبعض السلف، لكن الأحاديث واضحة في دفع هذا كما مر معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استهل عليه رمضان صائما ثم أفطر بعد ذلك، فدل على أنه ليس هناك فرق بين الحالتين. فمذهب الجمهور إذن جواز الأمرين في السفر، ولكنهم اختلفوا في الأفضل بناء على جواز الأمرين الصيام والإفطار، أيهما أفضل؟ اختلفوا في هذا. وقد حرره الحافظ رحمه الله في الفتح تحريرا حسنا فقال: الصوم أفضل لمن قوي عليه، الصوم أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن تحقق المشقة، والفطر أفضل لمن تحقق المشقة، ومن لم يتحقق المشقة فهو مخير، يعني الأمران سواء، لا يقال أحدهما أفضل من الآخر. طيب، الصوم أفضل لمن قوي عليه، هذا صحيح ولا لا؟ الجواب نعم صحيح، أخذا بالقاعدة العامة وهي المبادرة إلى الخير وإبراء الذمة، وعملا بعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فحتى يبرئ الإنسان ذمته من القضاء، لأنه إن أفطر يكون بعد هذا مطالبا بالقضاء، فمن قوي على الصوم فإنه يكون أفضل في حق من هذا الوجه. طيب، الفطر أفضل لمن تحقق المشقة، هذا يحتاج إلى تقييد، لأن الفطر في هذه الحالة ربما صار واجبا، من تحقق المشقة على معنى أنه صار يتضرر بالصيام، صار الصيام يضره فعلا، فعندئذ يكون الفطر واجبا عليه حفظا لنفسه وعملا بعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فتفضيل الفطر في هذه الحالة يقيد بمن يتوقع المشقة، أو بمن يصيبه تعب لكن لا يصل إلى حد الإضرار بالصيام، فهذا يكون الفطر أفضل في حقه. وأما إذا تحقق الضرر وصار يضره الصوم، فعندئذ يصير الفطر واجبا. وأما من لم يتخطط المشقة يعني الأمر عنده سواء، ليست عندهم قدرة أو قوة على الصيام، وفي نفس الوقت ليس هناك مشقة يتوقعها من الصيام، فعندئذ يقول الأمران جائزان ليس أحدهما أفضل من الآخر. واضح هذا؟ هذا أول شيء معنا في المسألة. ثانيا، في حد السفر الذي يبيح الفطر، حد السفر الذي يبيح الفطر، هذا مفرع على اختلاف العلماء في حد السفر الذي تنبني عليه الأحكام. نتكلم على هذا في الصلاة في الكلام على القصر، قصر الصلاة ومتى يجوز القصر وإلى أي مدة إلى غير ذلك، هذا اختلاف واسع جدا للعلماء. والمرجح في هذه المسألة كما عليه أهل التحقيق أنه ليس في هذا حد يعتمد عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص، ليس في هذه المسألة حد يعتمد عليه لا يزاد فيه ولا ينقص. بالنسبة للأحاديث المرفوعة ليس هناك ما هو صحيح صريح في بيان هذا، وإنما هي آثار للسلف من الصحابة وغيرهم وأقوال مختلفة جدا. فالصواب في ضبط هذا أن يعمل فيه بالعرف كما هي القاعدة المعروفة أن الشرع إذا أمر بأمر ولم يبين حده فإن المرجع فيه يكون إلى العرف، من حافظ القواعد الفقهية الشيخ السعدي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. طيب، فالعرف يعمل به إذا لم يكن هناك حد من الشرع للأحكام، يعني الشرع أمرنا ببر الوالدين، واضح؟ بر الوالدين. طيب كيف نبر الوالدين؟ هل قال الله تعالى بر الوالدين بأن يكون كذا وكذا، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، ولا أمر بالبر أمرا مطلقا؟ فكل ما كان في عرف الناس برا فهو داخل في المسألة. كيف نبر الوالدين؟ بكل ما يعد في عرف الناس برا، واضح؟ فكذلك السفر، فمن كان مريضا أو على سفر، هل بين الله تعالى حد السفر؟ ما بينه. هل بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بينه. فالمرجع فيه إلى العرف، فكل ما سمي في عرف الناس سفرا فإنه تنطبق عليه الأحكام، صلاة وصياما ومسحا على الخفين، جميع أحكام السفر تنطبق في هذه الحالة. وهنا فائدة مهمة، لماذا جاز الإفطار في السفر؟ لماذا جاز الإفطار في السفر؟ الجواب البدهي لأجل المشقة، صحيح هذا هو الذي ستجيب به، لكنني سأشكل عليه. الحكم يدور مع العلة إيه؟ وجودا وعدما. فمن سافر ولم يجد مشقة، من سافر ولم يجد مشقة، بناء على جوابك أنت ما أجبت ولا شيء، أنا أقول إنك أجبت، بناء على جوابك أنت لم يجوز له أن يفطر، سيصير الإفطار عليه إيه؟ حراما، لأن الأصل الصيام ولا الإفطار يا إخوة؟ الأصل الصيام. طيب الآن واحد مسافر وليس عنده مشقة، إذا يتمسك بالأصل والفطر عليه طيب جائز، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. يصح هذا؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح؟ عايزين تفطيروا انتم؟ طيب شوف بارك الله فيك، العلماء يفرقون بين العلة والحكمة، بين العلة والحكمة. الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما هو العلة ولا الحكمة؟ احنا ايش نقول في القاعدة اصلا؟ الحكم يدور مع العلة ولا الحكمة؟ مع العلة، مع العلة وجودا وعدما، فنعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن حتى تنضبط عندك هذه المسألة وما يشبهها عليك أن تحسن الفرق بين العلة والحكم. فعلة الفطر السفر لا المشقة، علة الفطر السفر لا المشقة، المشقة هي الحكمة من الإفطار في السفر. انتبه، المشقة هي الحكمة من الإفطار في السفر. يبقى تكتب هكذا عندك: الحكم، العلة، الحكمة. الحكم هو الإفطار، الإفطار في رمضان مثلا، نتكلم على الصيام في رمضان يعني. الإفطار. العلة السفر. الحكمة المشقة. يبقى الآن عندما نريد أن نطبق القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى لا يجوز الصوم؟ أين متى لا يجوز الإفطار؟ أين العلة؟ إيش كتبت عندك؟ السفر. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا انتفى السفر انتفى الإفطار، ليس المشقة. المشقة هذه حكمة ليست علة، عرفت؟ فكيف نطبق القاعدة هنا في مسألة السفر؟ نقول إذا انتفى السفر فلا إفطار من هذه الحيثية يعني، وإلا فقد وجد إفطار مع الإقامة، صحيح ولا لا؟ واحد يفطر وهو مقيم يصلح؟ كيف؟ ها؟ صحيح؟ فيه مرض بالنسبة للمرأة حائض ولا نفساء، صحيح ولا لا؟ طيب، يبقى مشقة هذه حكمة يا إخوان. وعلماء الأصول يقولون لا ينظر في هذا الجانب إلى الحكمة، لأن الحكمة مبنية على الغالب المعهود، هذا مهم جدا. الحكمة مبنية على الغالب المعهود، غالب السفر لا بد أن يكون فيه مشقة، والناس يتفاوتون في وجودها. انظر الآن إلى الحكمة في التشريع، الناس يتفاوتون في وجود المشقة. أنا ممكن يشق علي السفر وأنت لا يشق عليك، صحيح ولا لا؟ لكن الأحكام تعلق بالغالب، بغالب أحوال الناس، بغالب ما عليه الناس في عادتهم وفطرتهم. فالغالب أن السفر شق، صحيح ولا لا؟ هذا هو الذي فطر الله الناس عليه. الناس في فطرتهم وفي حياتهم لا بد أن يجدوا المشقة في السفر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: السفر إيش؟ قطعة من العذاب، لا بد من هذا. وأما تحقق هذا في الأفراد فربما تخلف عن بعضهم، ربما تخلف عن بعض الناس، عن بعض الأفراد وجود المشقة، فربما سافر بعض الناس عنده بفضل الله تعالى من القوة والنشاط ما لا يمكنه من الإحساس بالمشقة في السفر. لكن هل نستطيع أن نبني على هذا قاعدة عامة؟ الجواب: فهذا مظهر جليل جدا من مظاهر حكمة الله تعالى في التشريع. فلا يقال المشقة أو عدم المشقة وبهذا تعرف قبح ما يأتيه جهال المفتين ممن يتكلمون الآن وقبل الآن يعني من عهود طويلة. بعضهم أطلق القول بأنه لا يجوز الإفطار في الأسفار الحالية في هذه الأعصار. قالوا: يا جماعة الحال تغير، عندنا الطائرات والقطارات ووسائل الراحة والرفاهية فكيف يجوز الإفطار؟ فهذا جهل فاضح بمقاصد الشريعة، واضح؟ وإسقاط لحكم من أحكام الله تبارك وتعالى. فالحاصل حتى لا نطيل أكثر من هذا، عليك أن تفرق بين العلة والحكمة. علة الإفطار السفر لا المشقة، وإنما المشقة هي الحكمة، والأحكام طردا وعكسا إنما تنبني على علتها لا على حكمتها، لأن الحكمة شأنها كما أوضحت لكم، وهذا مظهر من مظاهر عظمة الشريعة. طيب، ايش عندك ثالثا ولا رابعا؟ شوفي العقد عندك كيف. بينت السنة، بينت السنة أن الإفطار للمسافر جائز عند خروجه من داره، عند خروجه من داره، بمعنى أنه لا يشترط مفارقته لعامر بلده، لا يشترط مفارقة لعامر بلده. يعني إيش هذا؟ يعني في هذه المسألة يا إخواني هناك فرق بين الصيام والصلاة، هناك فرق بين الصيام والصلاة. الصلاة فيها القصر، والقصر لا يجوز إلا عند السفر، فمتى يقصر المسافر؟ الجواب إذا فارق عامر بلده بلا إشكال. يعني لا يجوز لك إذا نويت السفر تقول أنا الآن عزمت على السفر وحزمت أمتعتي وجهزت ثيابي إلى آخره، أقصر؟ أقول لك لا، لا يجوز لك أن تقصر إلا إذا فارقت عامر بلدك. وأما الفطر فلا، دلت السنة ترخيصا وتخفيفا على المسافر أنه يجوز له أن يفطر قبل مفارقة عامر بلده. وفي هذا حديثان، حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عند أبي داود. وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة في تصحيح هذين الحديثين والرد على من ضعفهما، فليراجعها من شاء. وبهذا أخذ بعض العلماء كالإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهم الله تعالى، فقال بجواز الفطر للمسافر قبل أن يفارق عامر بلده، وهو الصحيح أخذا بهذه الأحاديث. هذا هو حاصل الكلام على مسألة الصيام والإفطار في السفر. قال رحمه الله تعالى: باب وعلى الذين يطيقون الفدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة. هكذا مساكين في بعض الروايات، وفي رواية أخرى مسكين. قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان هذا على أول الأمر في الصيام. مرت بنا مرحلة من مراحل تشريع الصيام، وهي أن من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم. سبق هذا معنا في قصة قيس بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه. وأشرنا إلى مرحلة أخرى وهي التي جاء بها هذا الحديث، وهي مرحلة التخيير في الصيام. هناك ما يسمى يا إخواني بالواجب المخير، الواجب المخير. الواجب أصوليا ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فمن جهة التخيير وعدم التخيير هناك الواجب المخير وهناك الواجب المحتم أو المؤكد. فالواجب المخير كمثل كفارة إيش؟ اليمين. كفارة اليمين فيها إيش؟ فيها تخيير، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى إيش اسم هذا؟ تخيير، إما هذا وإما هذا وإما هذا. فهناك واجب مخير، أي يخير فيه المكلف بين أمور متعددة يفعل ما شاء منها، وما فعل منها فقد بدأت به ذمته وسقط عنه التكليف. وهناك واجب محتم لا يجب إلا بعينه وصفته فلا تخير فيه. فكان الصيام أول ما فرض مفروضا بوصف التخيير، كان واجبا مخيرا، من شاء صام ومن شاء أفطر. طيب من اختار الإفطار كان عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا، كان عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. كان هذا حكما عاما على الجميع، على جميع المسلمين، من استطاع الصيام ومن لم يستطع، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. بقي الأمر على هذا ما شاء الله تعالى، ثم نسخ هذا التخيير، وصار الصيام واجبا محتما على كل قادر مستطيع من المسلم. وهنا اختلفت الأحاديث كما ترى أمامك في الآية الناسخة، هل هي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أم هي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. في الحديث الذي علقه الإمام عن ابن عمر وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر قد وصله المصنف نفسه في نفس الباب، وحديث سلمة قد وصله بعد ذلك في كتاب التفسير من الصحيح. ففي هذان الحديثين أن الآية الناسخة هي قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما في الحديث الذي علقه عن ابن نمير بإسناده إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ما رواه ابن أبي ليلى أن الآية الناسخة هي قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لكن القول الأول هو الأشهر، القول الأول هو المشهور عند العلماء من أهل التفسير وغيرهم أن الناسخ هو قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعلى كل حال فالعلماء متفقون والآثار والأحاديث متفقة على أن الحالة الأولى قد نسخت، على أن حالة التخيير قد نسخت. طيب، هنا خلاف لابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول الآية لم تنسخ بل لم يزل حكمها باقيا. إيش الآية؟ وعلى الذين يوفقونه فدية طعام مسكين. طيب الحكم باقي كيف يعني؟ قال رضي الله عنهم بقي هذا الحكم في أربعة أصناف، في أربعة أصناف: الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، والمريض الذي لا يرجى برؤه. ففي قول ابن عباس رضي الله عنه أن الحكم باق في حق هذه الأصناف، فهذه الأصناف تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. طيب بالنسبة للشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى ربه، الأمر واضح، وهذا قول عامة أهل العلم، بل لو الدعية إجماعا لم يكن هذا بعيدا، أن المريض الذي لا يرجى ربه وأن الشيخ الكبير يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، لأنه لا قضاء في حقهما. صحيح ولا لا؟ الشيخ الكبير لا يستطيع الصيام أصلا. طبعا المقصود بالشيخ الذي لا يستطيع الصيام ربما رجل صدق عليه أنه شيخ ولكن استطاع الصيام، إنما الكلام على الذي يجي يا إخوة، على الذي لا يستطيع الصيام. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز ممن لا يستطيع الصيام ولا يقوى عليه أصلا فإنه يفطر، لكن هل يقضي؟ الجواب لا، لأنه لا قدرة له على الصيام أصلا. ففرضه عندئذ الإطعام، وأما المريض الذي يرجى رؤمه فكما قال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض الذي يرجى رؤمه يفطر وعليه القضاء متى تيسر له. وسيأتي الكلام على القضاء في الباب التالي إن شاء الله تعالى. طيب، فبالنسبة للشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى رؤمه الأمر واضح. وأما بالنسبة للحامل والمرضع فقد اختلف فيهما العلماء اختلافا كثيرا، هل عليهما القضاء أم الإطعام أم القضاء والإطعام إلى غير ذلك من أقوال اختلف عليها العلماء. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا في موافقيه من أهل العلم هو الأصوب إن شاء الله تعالى، أن الحامل والمرضع لا قضاء عليهما وأن عليهما الإطعام، وهذا إذا أفطرتا كما جاء مقيدا في بعض روايات أثر ابن عباس وكذلك في بعض الآثار الأخرى كقول ابن عمر وغيره. المقصود إذا خافتا فأفطرتا، خافتا يعني إيش؟ إذا خافت الحامل على نفسها أو على بطنها، ما في بطنها يعني، أو عليهما جميعا. انتقدت للعلماء لكن الصواب الخوف عموما، لأن المقصود مراعاة المشقة ونفي الحرج أيا كان عن الأم نفسها أو عن جنينها، ما في فرق. والمرضع إذا خافت على نفسها أو على رضيعها أو على كليهما معا لا فرق. فإذا حصل الخوف من الحامل والمرضع فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، هذا هو الأصوب إن شاء الله تعالى. لماذا؟ أولا لما جاء في طرق حديث ابن عباس، وقد أسنده المصنف نفسه رحمه الله في كتاب التفسير من الصحيح، ولكن جاء في بعض رواياته بيان سبب النزول، يعني بيان أن الآية نزلت في كذا، قال نزلت في الشيخ الكبير وإلى آخره. وقد تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي إذا كان بيانا لسبب نزول آية من القرآن فإنه في حكم ماذا؟ الرفع، في حكم الرفع. فهذا قول صحابي في بيان سبب نزول آية من القرآن فله حكم الرفع عند المحدثين ويصير حجة شرعية بلا إشكال، هذا أولا. ثانيا من جهة القياس، لأن الذي استبعد أثر ابن عباس لم تقم عنده الحجة به، حصر المسألة في القياس، هل تقاس الحامل والمرضع على المريض الذي يرجى رؤمه أم على المريض الذي لا يرجى رؤمه؟ المسألة فعلا فيها احتمال، لأنك يمكن أن تقيسهما على المريض الذي يرجى رؤمه بجامع ماذا؟ العارض، لأن الحمل والإرضاع أمر إيه؟ عارض يزول بعد هذا، فأشبه المرض الذي يرجى برؤه والشفاء منه. ويمكن أن تقيسهما على المريض الذي لا يرجى رؤمه بجامع احتمال ديمومة العارض، لأن المرأة الحامل إذا وضعت تشتغل بماذا؟ بالإرضاع، وفي فترة الإرضاع ربما طرأ عليها الحمل مرة أخرى فحملت ثم وضعت ثم أرضعت وهكذا، فهذا العارض الموجود ربما دام واستمر. ثم إنك إذا كلفتها بالقضاء بعد الوضع يأتي الإرضاع، والإرضاع قد يستمر كم؟ عامين، وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية الإرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. طيب الآن المرأة تشتغل ذمتها بالقضاء عامين كاملين، هذا لا شك فيه مشقة بينة، ولهذا كان القول بالإطعام أثقى، كان القول بالإطعام أثقى وأقيس يعني من ناحية القياس أسد في القياس. الأسد في القياس أن تقاس الحامل والمرضع على المريض الذي لا يرجى برؤه لا على المريض الذي يرجى برؤه. فهذا القول هو الأصلب إن شاء الله تعالى من جهة القياس، فضلا عن الدليل الواضح الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند من ثبت عنده أنه في حكم الرفع. من ثبت عنده أنه في حكم الرفع فإنه لا يعدل عنه، وأما من لم يثبت عنده ذلك فيصير اختلافا بين الصحابة، وإذا اختلف الصحابة فعندئذ لا يصير قول أحدهم حجة على الآخر، وننظر في الأدلة من خارج. واضح يا إخوة؟ فهذا بالنسبة لحكم الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. مسألة تحت ما نتكلم فيه قدر الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين كم يطعم؟ الجواب ليس فيه حد يرجع إليه، ليس فيه حد يرجع إليه، فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. وكما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر وضعف عن الصيام صار يجمع المساكين فيغديهم أو يطعمهم، يعني وجبة كاملة، يجمع مساكين بقدر الأيام التي أفطرها على وجبة واحدة تشبعهم، فهذا جائز ولا حرج فيه، يجمع المساكين أو يعطي لكل مسكين على حدة، الأمر واسع إن شاء الله، والمعتبر الإشباع، أن يعطي لكل مسكين ما يشبعه. نختم الكلام ببيان ضابط المرض، لأننا تكلمنا على حد المرض وتكلمنا على المرض والفرق فيه بين الذي يوجب القضاء والذي يوجب الإطعام. فحد المرض أيضا مما اختلف فيه العلماء، والصواب أنه يعتبر فيه بالمشقة والضرر، فالمرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشق معه الصيام ويحصل به الضرر. ذكر العلماء أمثلة، قالوا إذا تأخر البرد أو زاد الوجع، يعني شخص عنده مرض وهذا المرض فيه ألم فيه وجع، ولو أنه صام يزيد عليه الألم فهذا مرض مبيح للإفطار. شخص عنده مرض وهذا المرض يتأخر برؤه بالصيام فهذا مرض مبيح للإفطار. وأما مرض لا يتأخر به برؤ ولا تحصل به مشقة معتبرة فإنه لا يبيح الإفطار على الصحيح، لأن بعض العلماء ترخص فقال إنه يبيح الإفطار أيضا، لكن هذا خلاف الصواب اعتبارا بالأصل، وأن الضرورة هي التي تبيح المحظور، الأصل الصيام ولا الإفطار؟ الصيام، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بضرورة واضحة وسبب واضح. فمن كان عنده ألم يسير أو برد يسير أو وعكة يسيرة فإنه لا يجوز له الإفطار، وعليه أن يبقى صائما وأن يتم الصيام. نقف هنا إن شاء الله.